الليلة من سورة البقرة هي آيات أحكام، آيات أحكام. والدين جاء في منطق الناس علاقاتهم كلها علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وعلاقة الأسرة بعضها ببعض وعلاقة الناس جميعا بعضهم ببعض حتى ما يسمى في العلاقات الدولية الإسلام نظمها. فهذا هو مفهوم الإسلام بالمفهوم العام الشامل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بقبوله كله والدخول فيه كله فيما قال في الآيات التي معنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين كله. والدين كما ندندن دائما عقيدة وعبادة ومعاملة، الدين عقيدة وعبادة ومعاملة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ العقيدة وحدها ولا العبادة وحدها ولا المعاملات وحدها. فكثير من الناس من يثنى عليه لسلامة معتقده ولكن عنده خلل في العبادة، وكثير من الناس يثنى عليه لحسن معاملته وعنده خلل في العبادة والعقيدة. هذا التفريط وهذا داخل فيما سمعنا في ليلة الأمس: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ببعض. فالواجب كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الدين خذه كله، خذه جملة، عقيدة عبادة معاملة. هذا ما وضحه الله تبارك وتعالى في أول آية من هذا السياق الذي نعيش في رحابه في الليلة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه العقيدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذه العبادة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وهذه معاملة الناس بالأخلاق الحسنة. أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين جمعوا بين هذه الثلاث العقيدة والعبادة والمعاملة، أولئك الذين صدقوا في طريق آمنا بالله، وأولئك هم المتقون. ثم تتوالى الأحكام، لا نستطيع أن نفصل القول فيها، ولكني أعطيك رؤوس الموضوعات. احفظ الموضوعات التي ستستمع إلى تفاصيلها من خلال هذه الآيات. بدأت الآيات بعد ما بينت حقيقة الدين وأنه عقيدة وعبادة وعملة، تبينت من الأحكام القصاص في القتل العمد، القصاص في القتل العمد. والقصاص شيء، وعادات الجاهلية وهي ما يعرف باسم الأخذ بالظهر شيء آخر. فالأخذ بالظهر هذا من عادات الجاهلية، هو داخل في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فلا يسر، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل. فالأخذ بالظهر هذا من يؤدي إلى الإسرار في القتل، ولكن القصاص هو قتل من قتل عمدا بعدما يدان وتثبت عليه الجريمة. هذا القصاص من حق ولي الأمر، فولي الأمر أو السلطان هو الذي ينفذ في الناس حدود الله سبحانه وتعالى وأحكامه. فأول حكم من الأحكام حكم القصاص، ثم بيان أحكام الصيام: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بيان أحكام القتال في الإسلام وآدابه. ثم أحكام الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم بيان أصناف الناس، فمن الناس إذا حج ليس له هم يحرص عليه ويسأل الله من فضله إلا الدنيا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس المفسد في الأرض، ومنهم المصبح. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الأسرة، أحكام الأسرة، وأحكام الأسرة في هذه السورة أخذت مساحة واسعة وعددا كثيرا من الآيات. فبين الله تبارك وتعالى من تحل للمسلم من النساء ومن تحرم عليه، ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ثم بين سبحانه وتعالى آداب العلاقة الزوجية، آداب العلاقة الزوجية بين الزوجين، وما يحل للرجل من أهله وما يحرم عليه منها. وبين سبحانه وتعالى بعض الأيمان التي تتعلق بالأسرة، وهو ما يعرف بالإيلاء، بالإيلاء، والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن يعتزل امرأته ولا يقربها. ما حكم هذا الإيلاء؟ وما يجب على من حلف به؟ ثم تحدثت الآيات عن الطلاق وأحكام المطلقات بعد الدخول وقبل الدخول، وعدة المتوفى عنها زوجها. وبينت الآيات في آخر آية في السياق ما يجب على الناس في حالة الطلاق، وهو العفو والبر والإحسان. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض إلا أن يعفون، يعني النساء، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح هو الرجل. وأن تعفو أقرب للتقوى، فأمر الله سبحانه وتعالى الزوجين في حال الطلاق أن يكون فراقهما مبنيا على أساس من العفو، عفو المرأة عن زوجها ببعض حقها، وعفو الرجل عن امرأته بإعطائه حقها كاملا. ويقول تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم في ساعة الطلاق. اوعى الشيطان يضحك عليك، مش عداوة، مش عداوة، الطلاق مش عداوة وحرب، عشان ده ياكل ده وده يطعم في ده وده يشتكي ده وده يشتكي ده، بلاش تسمع الشكاوى ده. ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من قصص بني إسرائيل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وأنتم حديث عهد. بتفسير هذه الآيات في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي مع الأستاذ الدكتور أيمن خليل حفظه الله تعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء كان. كل شيء من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية، كل شيء كان في الأرض كان بتقدير الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات، ولكن اختلف، ومنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وتأتي أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي، ويستحق للمسلم أن يقرأها إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه، ويستحب له أن يقرأها دبر كل صلاة مكتوبة. خلي بالك، آية الكرسي تقرأها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك، وتقرأها دبر كل صلاة مكتوبة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض دلائل القدرة والتوحيد، وأنه الذي يحيي ويميت. فذكر قصة إبراهيم مع المولود، وذكر قصة الرجل الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وذكر قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وما كان منه. ثم جاءت الآيات الكثيرة المتتابعة أيضا تحث على الجود والكرم وبذل المال في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكيف أن الله تعالى يضاعف النفقة كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولكن هذا التضعيف متوقف على الإخلاص، أن تنفق ابتغاء وجه الله. وضرب الله مثلا للمخلص في نفقته وللمراعي في نفقته، أرجو أن تحسن استماع للمثلين وتتدبرهما. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الشيطان لعنه الله يمنع الإنسان من النفقة تخويفا له من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال العلماء كل فاحشة ذكرت في القرآن فالمراد بها الزنا إلا هنا فالمراد بها البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا البخل، والفحشاء في اللغة ما فحش أي عظم قبحه، فالبخل ده يعني فاحشة يعني حاجة وحشة جدا. البخل والإمساك مع الغنى وفضل الله عز وجل هذه فاحشة، يعني أمر قبيح مستقبح أن يكون الإنسان غنيا بخيلا. وذكر الله سبحانه وتعالى من أولى الناس بالنفقة وأنهم أهل العفة، أهل العفة الذين لا يستطيعون ضربة الأرض للكسب والعمل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلفافا. فهؤلاء المتعففين أولى الناس إن الناس تدور عليها وتصل إليهم بنفقتها، لأنه لا يسأل حتى لو قعد كم يوم ما يكونش لا يسأل، لا عفة. فهؤلاء أولى من السائلين الذين اتخذوا السؤال مهنة ووظيفة، يغدون صباحا ولا يغدون إلا متأخرين من الليل كالذي يعمل في العمل الباح من أهل الدنيا. ثم بعد الترغيب في النفقة والجود والكرم جاء التحذير من الربا، جاء التحذير من الربا. فالنفقة والصدقة المسكين عنوان رحمته، أما الربا فهو عنوان القسوة والغلظة. إنسان ذو مال يعطي فقيرا محتاجا، يعطيه ابتغاء وجه الله، لا عنده جزاء ولا شكور، هذه رحمة. وأما المرابي اللي عنده فلوس ويجي واحد يقول له أنا محتاج اديني 1000 جنيه يقول له 1015، هذه قسوة في القلب، تستغل حالة الفقير فتعطيه بالربا. فجاء في الآيات بعد الترغيب في النفقة للتحذير من الربا، وشنت حربا شعواء على المرابين وتوعدتهم بعقوبات عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. أرجو أن تحسن الاستماع إلى هذه الآيات وتتدبر ما توعد الله به المرابين في الدنيا وفي الآخرة. وبعد الحث على الصدقة والتحذير من الربا جاء حكم الدين. فالدين بين الصدقة وبين الربا القرض الحسن. فالصدقة أن تخرج جزءا من مالك الفقير إيمانا حسابا لا تريد منه أن يردها عليك، والربا أن تعطي الفقير وتأخذ بزيادة. القرض الحسن تعطي 100 وتأخذ 100، تعطي 100 وتأخذ 100. وهذا القرض الحسن رغب الإسلام فيه وحث عليه، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمقرض كل يوم بمثل ما أقرض صدقة. يعني واحد قال لك معكش 1000 جنيه، قلت له معايا هتجيبه امتى؟ قال لك بعد شهرين، اتفضل 1000 جنيه. كل يوم من الشهرين بيجيب تمليك صدقة ب1000 جنيه. ما انت هتاخد 1000 جنيه تاني، لكن كل يوم يكتب لك صدقة ب1000 جنيه. لو تيجي الشهرين خلصوا وقال لك لو سمحت مش قادر اسيبك النهار، سامحني شوية أقل كمان شوية، بعد ما كانت الصدقة لك 1000 صدقة بمثلها تصير الصدقة مضاعفة، أنت مديله 1000، بعد أن تنظره بعد انتهاء الأجل لك صدقة ب2000 جنيه، كل يوم 2000 جنيه حتى يقضيك. فهذا ترغيب في القرض الحسن وتحذير من الربا. فختمت الآيات الكريمة المباركة بأعظم آيتين نزلت بالقرآن.
يعني انت عند النوم لو كسبان وما جربش خلافين دول يزد عن الاركان كلها. وقيل كفاه الله بهما همه وغمه. وفي الحديث انك لن تقرا بحرف من هذه الايات الا اوتيته. وقد